أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. كان الكلام في مناقشات الشيخ الأنصاري الثلاث للمبنى الثاني الذي استدل به سيد الرياض والميرزا القمي في غنائم الأيام على أن الإجازة كاشفة عن صحة البيع الفضولي وليست ناقلة. الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش هذا الدليل المؤلف من ثلاث مقدمات، وانصبت المناقشات الثلاث على المقدمة الثالثة التي مفادها إن الرضا بمضمون العقد عبارة عن النقل والانتقال من حين العقد ومن زمن العقد، وهذا يقتضي كون الإجازة كاشفة لا ناقلة. شيخ الأنصاري ناقش المناقشة الأولى بناء على مبنى أن الإجازة تفيد الاشتراط أو جزء السبب، وناقش المناقشة الثانية بناء على أن الإجازة توجب الانقلاب، فالإجازة تقلب العقد من السبب الناقص إلى السبب التام. إلا أن المناقشة الثانية ناظر إلى عالم الإثبات إذ قال لم يدل الدليل. اليوم إن شاء الله نأتي إلى المناقشة الثالثة التي ناظرة أيضا إلى المقدمة الثالثة، لكنها ناظرة إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإثبات كما في المناقشة الثانية. مفاد المناقشة الثالثة هكذا: أنتم تقولون إن الإجازة توجب قلب العقد من السبب الناقص إلى السبب التام، ومن العلة التام ومن العلة الناقصة إلى العلة التامة، أي أن مفاد الإجازة جعل العقد السابق نافذا ماضيا جائزا، فهذا معناه الانقلاب، والشيء لا ينقلب عما هو عليه، فإن العقد حينما وقع وقع ناقصا ومضى، وقع سببا وعلة ناقصة ومضى، فمجيء الإجازة لاحقا لا تقلب العقد السابق والعلة الناقصة والسبب الناقص عما هو عليه. وبالتالي هذا الكلام غير تام ثبوتا، غير ممكن واقعا، يعني بحد نفسه ليس بتام، لأن مفاد مبنى الانقلاب أن الشيء ينقلب عما هو عليه. فإذا التزمنا أن مفاد الإجازة اللاحقة جعل العقد الماضي والعقد السابق جائزا نافذا ماضيا، فهذا معناه أن العقد السابق الذي لم يقع ماضيا كأنه قد وقع ماضيا. هذا مفاده، أن العقد السابق الذي لم يقع جائزا ولم يقع نافذا كأنه قد وقع ماضيا ونافذا، وبالتالي تترتب الآثار عليه من حين وقوعه، لأنه وإن لم يقع من حين وقوعه لكنه كأنه قد وقع ونجز ونافذ من حين وقوعه، فتترتب الآثار عليه. الشيخ الأنصاري بعد أن قرر مبنى الانقلاب وعدم الإمكان ثبوتين يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى قابلة للمناقشة والتأمل. المناقشة الأولى يقول: لحوق الإجازة بالعقد الفضولي حالها حال لحوق القبول للإيجاب، فكما أن الإجازة لاحقا ناظرة لإنفاذ العقد السابق كذلك القبول ناظر لإنفاذ الإيجاب السابق، وبالتالي فكما أن أثر البيع لا يتحقق من حين الإيجاب بل يتحقق أثر البيع والنكاح والعقد من حين القبول، فكذلك أثر العقد الفضولي لا يتحقق من حين العقد الفضولي بل يتحقق من حين الإجازة اللاحقة. فهناك جهة اشتراك بين الإجازة والإيجاب والقبول، وهو أن الإجازة ناظرة لإنفاذ العقد الفضول السابق، كما أن القبول ناظر لإنفاذ الإيجاب السابق، فهذا شيء مشترك بينهما. ويوجد شيء ثاني مشترك بينهما، وهو أن الإجازة إذا نفذت العقد السابق والقبول إذا أنفذ الإيجاب السابق لا ينفذ الإيجاب من حين الإيجاب بل ينفذ الإيجاب من حين القبول، كذلك الإجازة إذا أنفذت الإيجاب كذلك القبول إذا أنفذ الإيجاب السابق إذا أنفذ الإيجاب السابق فإنه ينفذ الإيجاب لا من حين الإيجاب بل من حين القبول، كذلك الإجازة اللاحقة للعقد الفضولي فإنها تنفذ العقد الفضولي لكن لا من حين العقد الفضولي بل من حين الإجازة. ثم يقول: فتعمل، لعله إشارة إلى بطلان قياس إنفاذ القبول للإيجاب على إنفاذ الإجازة للعقد الفضولي، فإن العقد الفضولي يتحقق فيه المقتضي وهو العقد، يبقى وجود المانع فيرتفع المانع ببركة الإجازة، بخلاف الإيجاب فإنه لا يتوفر فيه المقتضي، مقتضي العقد ما يتحقق، الإيجاب لوحده لا يحقق العقد بل العقد يتحقق بمجموع الإيجاب والقبول، وبالتالي أثر الإيجاب لا يقع إلا بعد القبول، لأن المقتضي مقتضي النفوذ لا يتحقق إلا بعد مجموع الإيجاب والقبول معا، بخلاف العقد الفضولي فإن مقتضي النفوذ متحقق بالعقد الفضولي والإيجاب والقبول في العقد الفضولي. نعم الإجازة تثبت الفعلية. إذن قوله فتأمل مناقشة إلى الوجه الأول والإشكال الأول، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني ناظر إلى نفس المطلب، وهو ماذا؟ أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، فإذا وقع العقد الفضولي بشكل ناقص فإن الإجازة اللاحقة لا تقلبه من النقصان إلى التمام، وبالتالي مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الانقلاب، السبب الناقص لا ينقلب إلى سبب تام، والعلة الناقصة لا تنقلب إلى علة تامة. فإذا دل الدليل على الصحة، وهو الروايات التي يستظهر منها أن الإجازة تصحح العقد الفضول السابق بنحو الكشف، ويكون التصحيح من حين العقد لا من حين الإجازة، يقول الشيخ الأنصاري مقتضى القاعدة عدم الانقلاب، فإذا دل الدليل على الانقلاب حملنا الدليل على الكشف الحكمي للكشف الحقيقي. سؤال: ما الفارق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي؟ جواب: لاحظ الدقة. الكشف الحقيقي معناه أن الإجازة تكشف أن العقد قد وقع حين العقد، يعني حين إجراء العقد الفضولي تحقق العقد. دور الإجازة اللاحقة دور الكشف. مثلا العقد وقع يوم الجمعة والإجازة حصلت يوم الثلاثاء، فالإجازة يوم الثلاثاء تكشف عن تحقق النقل والانتقال وتحقق الملكية يوم الجمعة، هذا كشف حقيقي. وأما الكشف الحكمي فمعناه أن واقع الملك وواقع العقد لم يحصل يوم الجمعة، وهو يوم إجراء العقد الفضولي، بل حصل يوم الثلاثاء، وهذا يشترك مع أن الإجازة ناقلة. الإجازة الناقلة تقول إن العقد يقع يوم الإجازة. بناء على الكشف الحكمي نلتزم أن العقد وقع يوم الإجازة لا يوم العقد، لكن آثار العقد يعني الملكية تحصل عند العقد، يعني نلتزم بالتفكيك بين العقد واقعا والعقد آثارا. العقد واقعا يوم الإجازة يوم الثلاثاء، والعقد آثارا يوم العقد الفضولي يوم الجمعة، فهذا يقال له كشف حكمي، يعني يكشف أن الأحكام والآثار تترتب من حين العقد، وإن كان واقع العقد من عند الإجازة ومن زمن الإجازة. فمثلا لو باعه بقرة يوم الجمعة بالبيع الفضولي وأجازه يوم الثلاثاء. فبناء على أن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، نلتزم أن النقل والانتقال وأن البيع قد وقع يوم الجمعة لا يوم الثلاثاء. وبناء على أن الإجازة ناقلة، نلتزم أن البيع والنقل والانتقال وقع يوم الثلاثاء لا يوم الجمعة، وأن الملكية والبيع والنقل والانتقال وقع أيضا يوم الإجازة يوم الثلاثاء لا يوم الجمعة. وهناك مبنى ثالث، الكشف الحكمي، وهو أن نلتزم أن البيع في الواقع، يعني النقل والانتقال في الواقع، وقع يوم الإجازة يوم الثلاثاء. لكن أحكام البيع والنقل والانتقال وقعت يوم العقد يوم الجمعة. فالإجازة تفيد الكشف الحكمي لا الكشف الحقيقي، يعني البيع حقيقة وقع يوم الثلاثاء، آثارا وحكما وقع قبل يوم الثلاثاء وهو يوم الجمعة. الشيخ الأنصاري هكذا يقول: مقتضى القاعدة أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، فما وقع يوم الجمعة ناقصا لا ينقلب يوم الثلاثاء تاما. لكن بما أن الدليل دل على الصحة، نلتزم أن العقد وقع واقعا يوم الثلاثاء، وحكما وآثارا يوم الجمعة. لكن السيد المروج رحمه الله في هدى الطالب إلى شرح المكاسب الجزء الخامس صفحة 43 وما بعدها يقول: مقتضى القاعدة، لعل صفحة 50، مقتضى القاعدة البطلان، لأن هذه قاعدة عقلية، الشيء لا ينقلب عما هو عليه، هذه قاعدة عقلية، إذا التزمنا به يصير مقتضى العقد البطلان ولا ينقلب إلى الصحة. وبالتالي لو جاءنا دليل ينافي القاعدة العقلية نضرب هذا الدليل ونرجع إلى مقتضى القواعد. إذن مقتضى القاعدة الرجوع بعد الحكم بالبطلان إلى مقتضى القواعد، لا أننا نخرج هذه التخريجة ونقول العقد وقع واقع، لكنه ماذا؟ لكن آثاره تحققت سابقا. ثم يعقب الشيخ الأنصاري يقول: هذا الرأي الكشف الحكمي إن البيع حقيقة وواقعا وقع عند الإجازة، لكن آثارا وحكما عند العقد. يقول: لم أرى من التزم به إلا أستاذي، أستاذ الشيخ الأنصاري شريف العلماء في بعض تحقيقاته. واضح إن شاء الله. وبالتالي تصير الأقوال ثلاثة نذكرها إن شاء الله فيما بعد ونطبق العبارة. نقرأ الآن ما أخذنا. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وثالثا، سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك. هنا سلمنا لأنه أنكرها في المناقشة الثانية في قوله ثانيا صفحة 450 استدرك، قال: لكن نقول لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، يعني جعله نافذا ماضيا الآن. ولهذا هو السر في جعل مقام الثبوت جعل ثالثا الآن بيترقى ما أنكره في المناقشة الثانية يسلم به في المناقشة الثالثة. قال: وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها، يعني طبق مفهوم الإجازة اللغوي والعرفي. ما هو طبقها مفهوم الإجازة لغة وعرفا؟ أعني جعل العقد السابق فضولي جائزا ماضيا، بتقريب أن يقال إن الوفاء، إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه مقتضى العقد ومؤداه العرفي. ما هو مقتضى العقد ومؤداه العرفي؟ النقل والانتقال من دون تقييده بزمن العقد. هذا أخذناه في المناقشة الأولى. في المناقشة الأولى الفهم العرفي أنه العقد عبارة عن النقل والانتقال في ظرف وزمن معين، فوقت العقد ظرف وليس قيدا. هذا هو الفهم العرفي، أخذناه في المناقشة الأولى. يقول: فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا، يعني كان مقتضى العقد الفضولي الذي أجيز مقتضاه عرفا، ماذا؟ ترتب الآثار من حينه، يعني ترتب آثار العقد الصحيح من حينه، من حين العقد. فيجب شرعا العمل به، يعني بالعقد، على هذا الوجه. أي وجه؟ أن المراد بالإجازة جعل العقد السابق ماضيا جائزا مؤثرا. ثم يناقش مناقشتين، المناقشة الأولى: لكن نقول بعد هذا الجملة المعترضة الطويلة كلها، هذه المناقشة الأولى، قياس تفرع الإجازة ولحوق الإجازة بالعقد الفضولي على تفرع ولحوق القبول للإيجاب. فكما أن الأثر ما يتحقق بعد الإيجاب وإنما يتحقق بعد القبول، كذلك الأثر لا يتحقق بعد العقد الفضولي وإنما يتحقق بعد الإجازة. يقول: بعد الإغمام عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العقد العرفي ترتب الأثر من حين العقد، كما أن مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب، يعني مفهوم القبول جعل الإيجاب السابق ماضيا ونافذا وماضيا، هذا معنى، لكن ليس ماضيا من حين الإيجاب بل من حين القبول. كذلك الإجازة، وإن سلمنا أن معناها جعل العقد السابق نافذا وماضيا وجائزا، لكن لا من حين العقد بل من حين الإجازة. كما أن مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لمفهوم وإمضاء للإيجاب لا يوجب ذلك، يعني ماذا لا يوجب ذلك؟ يعني لا يوجب كون الإيجاب ماضيا ومؤثرا من حين الإيجاب، بل يكون ماضيا ومؤثرا من حين القبول. لذلك يقول: حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب لا من حين القبول. ثم يقول: فتأمل لعله إشارة إلى بطلان قياس تفرع قياس لحوق الإجازة بالعقد الفضولي على لحوق القبول بالإيجاب، فإن المقتضي موجود في العقد الفضولي قبل لحوق الإجازة، بخلاف الإيجاب فإن المقتضي لم يتحقق فيه قبل القبول. وإنما بمجيء القبول يتحقق المقتضي. هذه الإجازة، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن هذا المعنى، هذا جواب الجملة المعترضة، لاحظ الكلام الطويل، لكن نقول إن هذا المعنى على حقيقته. الباقي هذا الإشكال الأول كله جملة معترضة. هذا الإشكال الثاني، إن هذا المعنى، ما هو المعنى في الصفحة المقابلة؟ أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا، السطر الثاني من الفقرة الثانية عند قوله وثالثا، السطر الثاني من الفقرة الثانية عند قوله وثالثا، ثم يقول أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا. إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، يعني حقيقة جعل العقد السابق ماضيا، العقد السابق اسمه فيه سابق وانتهى وتصرم. يقول لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير، وهو العقد الفضولي، يستحيل لحوق صفة التأثير له لهذا العقد الذي وقع على وجه غير التأثير لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. هذا الإشكال الثاني، إشكال ثبوتي. الآن يتكلم عن عالم الإثبات، لو جاء الدليل ودل على الصحة، يقول فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، ما هو الوجه الغير المعقول؟ جعل العقد السابق جائزا ماضيا، فلا بد من صرفه، عن من صرف الدليل بدلالة الاقتضاء. ما المراد بدلالة الاقتضاء؟ يعني الإمام عليه السلام حينما أفتى بالصحة، فإذا لا بد من وجود مقتضى الصحة في هذا العقد. ما هو مقتضى الصحة؟ يأتي بتخريجه الشيخ الأنصاري، يقول إلى إرادة، يعني قاصد معاملة العقد بعد الإجارة، يعني أن تتعامل، يعني يريد أن يقول هكذا، عندنا العقد قبل الإجازة والعقد بعد الإجازة. العقد قبل الإجازة تتعامل معاه معاملة غير المؤثر، العقد بعد الإجازة تتعامل معه معاملة المؤثر. يعني العقد قبل الإجازة ما يفيد التمليك، بعد الإجازة يفيد التمليك. هذا ما يعني أن النقل والانتقال حصل عند العقد، النقل والانتقال وقع حقيقة عند الإجازة، لكن التعامل مع العقد معاملة العقد الصحيح، يعني ترتيب آثاره، هذا يكون من حين العقد ببركة الإجازة اللاحقة. فهذا كشف حكمي، يعني الإجازة تكشف عن أن أحكام العقد الصحيح تثبت من حين العقد لا من حين الإجازة. قال هكذا، يقول فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حين ترتب الآثار الممكنة. ما هو حين ترتب الآثار الممكنة؟ عند العقد. فإذا أجاز المالك، مثلا أجاز المالك يوم الثلاثاء، حكمنا بانتقال نماء المبيع، ما قال حكمنا بوقوع البيع، الحكم بوقوع البيع يكون يوم الثلاثاء يوم الإجازة، لكن آثار البيع وهو انتقال النماء ولد البقرة يصير يوم الجمعة. يقول فإذا أجاز المالك لاحقا حكمنا بانتقال نماء المبيع، متى؟ بعد العقد إلى المشتري، يعني بعد وقوع العقد. هذا النماء الذي حصل، وقع العقد يوم الجمعة، النماء الذي حصل بعد الجمعة يكون ملك المشتري ما يكون ملك البائع. يقول وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك، يعني قبل الإجازة هذه البقرة هي ملك للمالك ما انتقلت إلى المشتري، ووقع النماء في ملكه، يعني في الواقع وقع النماء في ملك المالك لا في ملك المشتري، لكن الرواية والدليل دلت على وقوع الآثار من حين العقد الفضولي لا من حين الإجازة. النتيجة قال والحاصل أنه العقد الفضولي يعامل بعد الإجازة اللاحقة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، يعني من حين العام، لكن بالنسبة يعني بلحاظ بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، يعني بلحاظ الآثار الممكنة لا بلحاظ أصل العقد. هذا كشف حكمي، يعني بلحاظ الأحكام والآثار. يقول وهذا نقل حقيقي، ها قال هذا نقل حقيقي ولم يقل كشف حقيقي. يعني ماذا نقل حقيقي؟ يعني وقع النقل والانتقال حقيقة يوم الإجازة يوم الثلاثاء وقع النقل، هذا نقل حقيقي وليس كشفا حقيقيا. يقول وهذا نقل حقيقي لكن في حكم الكشف من بعض الجهات، أي جهات؟ من جهة الآثار، يعني ليس في حكم الكشف من جهة أصل العقد، لكن في حكم الكشف من جهة أحكام العقد وآثاره. يقول وسيأتي الثمر بينه، يعني بين النقل الحقيقي في حكم الكشف وهو الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي. ولم أعرف من قال بهذا الوجه، أي وجه؟ الكشف الحكمي، يعني نقل حقيقي في حكم الكشف، ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف، الكشف الحكمي ولا الكشف الحقيقي، إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره، الشيخ الأنصاري درس عند شريف العلماء، فيما يقول هكذا فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، يعني لم أخذه في مجلس الدرس وإنما في كتبه، هو أستاذي لكن أنا ما أنقله عن مجلس الدرس، أنقله عن كتبه وتحقيقاته. وإلا فظاهر كلام، وإلا يعني لو غضضنا النظر عن كلام شريف العلماء في بعض تحقيقاته، فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، وبالتالي سيأتي إن شاء الله مقتضى القاعدة أن الإجازة ناقلة لا كاشفة، لكن مقتضى الأدلة أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، لذلك ذهب المشهور إلى الكشف الحقيقي، وبالتالي النزاع في زمن النقل، زمن النقل والانتقال هل هو زمن الإجازة كما هو مقتضى القاعدة أو هو زمن العقد كما هو مقتضى الأدلة وكلام المشهور. إذن النزاع في زمان وقوع العقد لا في زمان آثار العقد كما عليه شريف العلماء نظر إلى آثار العقد، المشهور كلامهم نظر إلى وقت النقل والانتقال هل هو وقت العقد الفضولي أو هو وقت النقل. لذلك العلامة الحلي في كتاب قواعد الأحكام، هذا كتاب محور في الفقه، عنوان المسألة بزمان الانتقال، ما قال انتقال الآثار، زمان الانتقال، هل هو زمان الانتقال زمن العقد أو زمن الإجازة. قال الشيخ الأنصاري وإلا فظاهر كلام القائل بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، ولذا لأن القائلين بالكشف ناظرين إلى زمن الانتقال، عنوان العلامة رحمه الله في القواعد كتاب قواعد الأحكام عنوان مسألة الكشف والنقل أن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة بقوله وفي زمان الانتقال إشكال، يعني في زمان الانتقال نقل والانتقال انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، هل زمان الانتقال هو العقد أو زمان الانتقال هو الإجازة؟ والإشكال فجعل النزاع يعني بين الفقهاء في هذه المسألة، مسألة أن الإجازة ناقلة أو كاشفة، نزاعا في زمان الانتقال، يعني في زمان النقل والانتقال، يعني في زمان أصل وقوع العقد لا آثار وأحكام العقد. هذا تمام الكلام في المناقشات الثلاث للشيخ الأنصاري لمبنى المحقق القمي صاحب القوانين، ثم بعد ذلك يلخص المباني الثلاثة التي تطرق إليها ويفرق فيما بينها، ثم يذكر رأي المشهور ومقتضى الأدلة. قال وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.